بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب فضل الجوع وخشونة العيش وترك الشهوات، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا، وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا، يعني خالي البطن جائعا، وأهله لا يجدون عشاء، لأنهم ما عاشوا ليأكلوا ويشربوا ويتمتعوا بهذه الدنيا، وإنما عاشوا دعاة للتوحيد ورعاة للسنة، عاشوا لأجل هذا الدين. وكان أكثر خبزهم خبز الشعير، يعني الخبز الذي ليس هو بجيد. خبز الشعير يكون مع نخالته، فلا يكون كالخبز المرقق الصافي من النخالة، فهكذا ما يهتمون بإعداد عشائهم وغدائهم، ويصفون الطحين من النخالة حتى يأكلوا خبزا نقيا، لا، يأكل خبز الشعير الموجود. كما قال الله تعالى لنبيه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فهكذا عاش زوجات النبي صلى الله عليه وسلم معه، شاركنه في هذه الحياة في زهدي في الدنيا. ثم قال: عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة، يعني وهم قيام وهو يصلي بالناس جماعة، تجد بعض الصحابة يسقطون في الصلاة، يغمى عليهم وهم في الصلاة. لماذا؟ قال: من الخصاصة، يعني من شدة الجوع والفقر. قال: من الخصاصة وهم أصحاب الصفة رضي الله عنهم، حتى يقول الأعراب: هؤلاء مجانين. يعني يخيل إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقرأ القرآن يمكن يكون في هذا الرجل مس فيصرع من الجنون والمس من الشيطان، ولا يدري أن هؤلاء من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اشتد عليهم الجوع، ممكن ما يكون قد أكل باليوم واليومين فيغمى عليه من شدة الجوع. قال: فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح. تأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يسلي هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ويقول لهم: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. فنستفيد من هذا الإخوة أن المسلم إذا فاته شيء من أمور الدنيا عليه أن يتذكر ما له عند الله، لا أن يتأسف على ما فاته. وهذا للأسف الآن تجده في حياة الناس، إذا فات شيء من الدنيا يبدأ يتحسر على ما فاته ويتلهف على الدنيا وشهواتها. مثلا فاته الخروج مع أصحابه إلى رحلة، ربما يضيق صدره، ربما لا يكلم أحدا في يومه وليلته بسبب فوات هذه الرحلة عنه. وإذا فاته مثلا فاته طعام أو وجبة غداء أو عشاء، ربما يجعلها مشكلة في البيت، مثلا الخادم أحرق الطعام، ما أعد الطعام جيدا، دخل البيت ورجع من عمله جائع، وإذا بالزوجة تقول له اليوم ما عندنا غداء، اليوم ما في عشاء، ممكن يحصل بلا مبالغة طلاق وفراق ومشاكل في البيت لأجل مثل هذه الأمور الحقيرة التافهة. كم من الخلافات تكون في البيوت وبين الخدم، كل لأجل الطعام، لأجل البطون فقط. كل يوم هذا حديث الناس، ما غداءنا اليوم، ما عشاءنا اليوم، إيش غدا سنفعل، إيش سنأكل غدا، لا البارحة أكلنا كذا، لابد ننوع. هذا حديث الناس اليوم في البيوت، النساء، هموم النساء، والحديث مع الخدم، كل لأجل البطن. لا إله إلا الله، هكذا أصبحت الدنيا يعني عظيمة عندنا. همومنا أصبحت مثل هذه الهموم التافهة التي لا يبالي بها الصحابة رضي الله عنهم ولا يلتفتون إليها. فتأمل كيف يقول لو تعلمون ما لكم عند الله، أن الله تعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تصبر على ما يصيبك في الدنيا من ألم الجوع والعطش، من مصائب. قال لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة، وهذه قاعدة في كل ما يفوتك من الدنيا. إنسان مريض اشتد عليه الألم والمرض، فيقال له لو تعلم ما لك عند الله لأحببت أن تزداد مرضا على مرضك، كما جاء في بعض الأحاديث، وإن كان هذا يروى من كلام بعض السلف، أن أهل العافية يوم القيامة عندما يرون أهل البلاء وما لهم من الأجور عند الله، يتمنون أن لو كانت أجسادهم قرضت بالمقاريض في الدنيا. تخيل، لما يرون من الأجر العظيم. نعم، نحن لا غنى عن عافية الله ولا رحمة الله، لكن هكذا الإنسان إذا أصيب بشيء من مصائب الدنيا عليه أن يتذكر ما له عند الله. لبيك إن العيش عيش الآخرة، الدنيا فانية، فتكون عبوديته عبودية استشعار الأجر والثواب عند الله والافتقار إلى الله وحسن الظن بالله، وأن الله ما ابتلاه ليشقيه، وإنما ابتلاه لأنه يحبه. شد الناس بلاء، يعني أو أعظم الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فلا تظن هذا البلاء شقاء وضيق في الدنيا أبدا، وإنما هو رحمة من الله، والله يدخر لك النعيم والراحة والسعادة في الجنة في الآخرة. قال لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. قال وعن أبي كريمة المقدام بن معد يكرب، أو المقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. قال فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وهذا الحديث أصل في هذا الباب، حتى جعله النووي من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام في العبادات والعقائد والأخلاق في الأربعين النووية. هذا الحديث من أحاديث الأربعين النووية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. فهذا فيه التحذير من أن يعتاد الإنسان على الشبع دائما، لابد أن يشبع إلى آخر حد حتى لا يشعر بالجوع مطلقا. فيقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، لماذا؟ هذا كما عرفنا، لأن الشبع يورث قسوة القلب. ما يرق القلب إذا كانت المعدة ممتلئة. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيجد الرجل من قلبه رقة وهو يشبع؟ قال ما أرى، يعني ما أظن. فالشبع يورث قسوة القلب ويذهب الفطنة، ما يكون عند الإنسان فهم وتأمل، ثم يضعف البدن عن العبادة. وأنت تظنك إذا أكلت ستزداد قوة، لا، بالعكس تماما، إذا ازددت شبعا تزداد كسلا وخمولا عن العبادة. ولهذا جاء في بعض الآثار عن بني إسرائيل أنه كان شباب يتعبدون ويصومون، فإذا جاء موعد الفطر قال قائل منهم ينصح هؤلاء: لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. وبالفعل هي درجات، إذا أكلت كثيرا تريد أن تشرب كثيرا، وإذا شربت كثيرا تشعر بالخمول والكسل، وإذا تكاسلت تريد أن تنام كثيرا، والذي ينام كثيرا سيخسر كثيرا في حياته. ولهذا يقول مالك بن دينار رحمه الله تعالى: ما ينبغي للمؤمن أن يكون بطنه أكبر همه، وأن تكون شهوته هي الغالبة عليه. ويقول الحسن رحمه الله: كانت بلية أبيكم أكله، وهي بليتكم إلى يوم القيامة. يعني آدم عليه الصلاة والسلام إنما خرج من الجنة بسبب أكل من الشجرة، ويقول: وهي بليتكم إلى يوم القيامة. فإذا قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. ثم قال: طيب إذا تركت هذه الحالة السيئة التي فيها شر على الإنسان، ثم النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى إلى أعلى الدرجات في هذا الباب وأفضل المراتب، قال: بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. هذا أفضل شيء، أنك تأكل شيئا يسيرا يقيم صلبك، يعني يقويك على الطاعة وعلى أعمالك في الدنيا. أكلات يعني لقم، يعني تخيل واحد بهذا الحديث ما يحتاج لا إلى أعداد فطور ولا أعداد غدا، ولا يشتغل بهذا، الموجود يأكله خلاص. يعني دخل بيته وجد تمرات، أكل 7 تمرات، شرب ماء، قال خلاص الحمد لله، ما يحتاج الفطور، إيش أنواع الخبز والبيض والحليب وهذه، وكل يوم لابد يتنوع الإفطار. هكذا حالنا نحن، حال الناس اليوم هكذا. لا، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. أنت إذا أكلت تمرات والله ما تموت إلى الظهر، ما تموت ولا تضعف ولا تكسل، بالعكس هذا أنشط للعبد. ثم وهكذا في حياته، هذا أفضل شيء، مرتبة الزهد والتجرد من الدنيا. ثم قال: فإن كان لا محالة، يعني لا، أنت تريد أن تأكل تشبع شيئا، فيقول: فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال: ثلث لطعامه فقط، ما تملأ المعدة، يعني إذا جلست على المائدة تأكل تقوم قبل أن تشبع، تعود نفسك أنك ما تأكل إلى الشبع، بل تشعر أنك لا يزال في بطنك، في معدتك مكان، لا تزال تشعر بشيء من يعني الجوع، فتقوم. ثلث لطعامه وثلث لشرابه، إن اليوم معدة كلها طعام وزيادة عليها الماء يتخلل هذا الطعام ويملأها، ما في مكان، يقولك ما في مكان للنفس، حتى إذا أكل ما يستطيع إلا أن يستلقي، أن يرتاح بعد أن قام بهذه المهمة العظيمة. الله المستعان، كأنه أدى واجبا كبيرا، يريد أن يرتاح، لا، يأكل يزداد نشاطا، ما يزداد خمولا وكسلا كما نفعل اليوم. ولهذا تجد الناس اليوم العكس تماما، يأكلون ويشربون يرتاحون. السلف لا، كانوا يشربون يأكلون حتى يزدادوا نشاطا في العبادة. كيف تزداد نشاطا في العبادة وأنت تملأ البطن إلى يعني أن يمتلئ؟ ولذلك هذا الحديث يقول ابن رجب فيه قال هو أصل جامع لأصول الطب كلها. حقا يعني ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، كما قيل المعدة بيت الداء، يعني الإنسان إذا أكل طعاما هذا الطعام يأتي الجسم، المعدة طبعا تهضم الطعام ثم يتوزع هذا الطعام بما فيه من فوائد وفيتامينات ويتوزع على الجسم، كالجسم ما يحتاج إلى مثل هذا الذي نحن نبالغ فيه. فإذا أكثر من الطعام والتنويع في الطعام، وخاصة في زماننا الذي للأسف يعني الطعام كم فيه من الكيماويات والمضار التي تسبب الأمراض الخطيرة القاتلة، وكم في الطعام من مواد مسرطنة وإلى آخره، فهذا يتأكد علينا أن نقلل من مثل هذا. فيقول هذا أصل في باب الطب لو استعمل، يقول بعض، يقول ابن ما سويه الطبيب، لو استعمل الناس هذه الكلمات لسلموا من الأمراض والأسقام، ولتعطلت المارستانات يعني المستشفيات ودكاكين الصيادلة. وقال طبيب العرب الحارث بن كلدة رحمه الله قال المعدة بيت الداء، وفي كلام له أيضا قال البطنة رأس الداء، قال والحمية رأس الدواء. الحمية يعني ما تأكل شيئا، تحمي جسمك من الطعام فترة، فهذا يعني كما قال رأس الدواء. لذلك المريض ينصح بالحمية حتى يعني ما يزداد يعني مرضا على مرضه في تنويع في الطعام. وقال أيضا الذي قتل البرية وأهلك السباع في البرية إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام. وقال بعض السلف لو قيل لأهل القبور ما كان سبب أجلكم قالوا البطنة أو السمن. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أكثر حياته كان يجوع ولا يشبع، يمر عليهم الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهل في شهرين وما يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار، والله تعالى لا يختار لنبيه إلا الأكمل في حياته. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. يقول محمد بن واسع من قل طعامه فهم وأفهم وصفى ورق، وإن كثرة الطعام لتثقل صاحبها عن كثير مما يريد. قال بعض السلف من أراد أن تغزر دموعه ويرق قلبه فليأكل وليشرب في نصف بطنه. فقال أبو سليمان يعني رجل آخر قال إنما جاء الحديث بالثلث، فثلث لطعامه، وأرى هؤلاء قد حاسبوا أنفسهم فربحوا سدسا. يعني السلف بعد كانوا يعني أشد حرصا في هذا الباب، فما قال نصف بطن، لا ثلث يعني طعام فربح سدسا. فإذا هذا الحديث يعني كما ترون النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أعظم هذه السنة الإخوة، والله السنة هذه كلها بركة وكلها خير. يعني تجد الأحاديث النبوية تشمل كل مجالات الحياة، حتى مثل مقدار الطعام الذي يناسب الإنسان في حياته ويعين على طاعة الله، حتى هذه المسألة الجزئية في حياة الإنسان لا يغفلها النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم عنها ويعطيك الدرجة الأكمل والدرجة يعني المتوسطة والدرجة السفلى والدنيا، كما جاء في هذا الحديث أكمل درجة بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، درجة العادية الطبيعية المتوسطة ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، الدرجة السيئة ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. فهكذا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هكذا السنة كلها بركة وخير. فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أرزاقنا وأعمارنا وحياتنا وأعمالنا، نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.